الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله وحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن. حرس الثورة الإسلامية يدعو مسؤولي كردستان العراق لطرد الإرهابيين من منطقتهم. وآية الله السيستاني يدعو العراقيين للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت مصادر فلسطينية استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن ضابط صهيوني في القدس المحتلة. وقالت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابة إسراء خزيمة قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى، وشهدت تسقط على الأرض والجنود الصهاينة حولها قبل أن يعلن عن استشهادها. وكان شاب فلسطيني من سرايا القدس استشهد وأصيب العشرات فجر اليوم خلال اشتباكات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للأحياء السكنية في جنين ومحاصرة المنازل واعتقال شابين خلالها. تواصل مصلحة السجون الصهيونية ممارساتها التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث قامت بعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة. وكانت إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول سبتمبر الجاري تاريخ نجاح الأسرى الستة في الفرار من سجن جلبوع قد اتخذت جملة من الإجراءات القاسية بحق الأسرى. وللمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
احتلال لا مكان لحقوق الإنسان، تنكيل وتعذيب وقمع مستمر للأسرى بكل الوسائل. ولهذا تتواصل فعاليات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الذي اعتبرته الفصائل ومنظمات الأسرى شريكا في الجريمة الإسرائيلية بصمته.
هذه الفعالية تأتي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي لطرق جدار الصمت الذي نعاني منه من قبل المؤسسة الدولية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والإطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع والانتهاكات والجرائم التي تطرف بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال انتقاما منهم وعقابا جماعيا لهم.
أحد المشاركين في وقفة الغضب هو الأسير المحرر هلال جردات، وهو أول أسير فلسطيني يحاول تحرير نفسه عبر حفر نفق داخل سجن شطة عام 1983، وبعد فشله في ذلك قضى 27 عاما في الأسر إلى أن حررته المقاومة عبر صفقة وفاء الأحرار.
كان لي أكثر تجارب في موضوع الهروب من السجن، كانت بداية في عام 83 وفي عام 85 وعام 89 و97 من خلال عملية النفق. نفكر ونذهب بشكل شخصي أو جمعي من أجل تحرير أنفسنا بأنفسنا رغم أنف السجان، ولقد استطعنا أن نوجه ضربات أمنية شديدة إلى إدارة السجون ومنظومتها الأمنية من أجل أن نقول بأن الأسير الفلسطيني لا يمكن أن يقبل وأن يستسلم للواقع الذي يوضع فيه واقع السجن.
معالم ثورة تشتعل الآن داخل السجون الإسرائيلية، وبات الأمل ينعقد على صفقة جديدة تسجل انتصارا آخر على السجان الإسرائيلي.
دعا المرجع الديني الأعلى بالعراق آية الله السيد علي السيستاني العراقيين للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لم يدعم أو لن يدعم أي مرشح أو قائمة انتخابية. وأكد السيد السيستاني في بيان لمكتبه أن الانتخابات تبقى الطريقة الأسلم للعبور بالعراق إلى مستقبل أفضل. من جهته أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ببيان آية الله السيستاني حول ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح توجيهات سماحة السيستاني بشأن الانتخابات موقف وطني صريح لتأكيد ضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين. أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارضة في البحرين رفضها المطلق لزيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي المقررة اليوم الخميس إلى المنامة. وقال بيان للوفاق نقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا مفادها أن وزير خارجية الكيان الصهيوني سيزور البحرين، وهو خبر مستفز لمشاعر البحرينيين، وأن الزيارة مرفوضة بالمطلق وعليه ألا يطأ أرض البحرين. سقط العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح خلال مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في محيط مدينة مارب شمالي اليمن. وحسب مصادر المرتزقة فأن 32 مسلحا قتلوا وأصيب العشرات خلال هذه المواجهات، فيما استقدمت قوات الجيش واللجان الشعبية تعزيزات عسكرية بشكل يومي لدعم جبهة مارب. ومن جهته أعلنت صنعاء أن طيران العدوان السعودي شن نحو 60 غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مارب خلال اليومين الماضيين. أقر رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي بخسارة بلاده الحرب التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، وذلك بعد شهر على انتهاء انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. وخلال جلسة استماع في مجلس النواب قال ميلي: من الواضح أن الحرب في أفغانستان لم تنتهي بالشروط التي أرادتها بلاده مع وجود جماعة طالبان في السلطة في كابول. وأكد أن الولايات المتحدة خاضت حربا خاسرة، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة سلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد. اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اقتراح واشنطن إجراء محادثات مع بلاده ستارا للسياسة العدائية، قائلا أن السياسة الأمريكية لم تتغير في عهد الرئيس جو بايدن. وعلى صعيد شبه الجزيرة الكورية عرب عن استعداده لإعادة فتح الخط الساخن بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر المقبل، وأكد أن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جيدة مع بيونغ يانغ. أعلنت الصين رفضها طلب المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين لتقليص استيرادها للنفط الإيراني، وقالت أنها ترفض بشدة أي نوع من الحظر الأحادي الجانب. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونغ بينغ، التي أشارت إلى أن موقف بكين قبال تعاون اقتصادي والتجاري الطبيعي مع طهران واضح ومستديم. وأخيرا قال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أن حصيلة قتل الاشتباكات الدامية بين العصابات المتناحرة في أحد سجون البلاد بلغت 116 قتيلا ونحو 80 جريحا. وأعلن رئيس الإكوادور الحصيلة الجديدة واصفا المذبحة في السجن بأنها حدث مؤسف، وشارك سجناء في حرب مسلحة بالبنادق القنابل في مجمع سجن غواياكيل، فيما حاصر الجنود المنشأة التي تعاني من نقص الموظفين، ويعتقد أن اشتباك السجناء له علاقة بعصابة المخدرات في المكسيك. ختام النشر العناوين الرئيسية. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن. حرس الثورة الإسلامية يدعو مسؤولي كردستان العراق لطرد الإرهابيين من منطقتهم. وآية الله السيستاني يدعو العراقيين للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وألتقيكم عند الواحدة من بحضة طهران مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. لبنان وكماشة الإصلاحات محور حديثنا في هذا اللقاء. في خضم التطورات المتسارعة في لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبدء عملها، تتوالى التصريحات من كل حدب وصوب في إطار طريقة مساعدة لبنان، فمنها ما يربط المساعدات ببنود سياسية معينة رخيصة لتلميع شخصيات لا قاعدة جماهيرية لها، كما هو الحال في تصريحات مسؤولين في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي عند ربطهم للمساعدات إلى لبنان بقضايا سياسية شخصية وما تشتهيه أهواؤهم. وهناك من ربط المساعدات في لبنان بقضية ما يسمى بالإصلاحات السياسية، وهي شماعة تستخدمها الدول الغربية كفرنسا لتحقيق أجندات سياسية وأطماع في لبنان، الغرض الأساس منها هو التحرك للتدخل في الانتخابات النيابية اللبنانية المرتقبة وتوتير أوضاع لبنان للنيل من المقاومة المتمثلة بحزب الله الذي تحرك بسرعة في خطوة استباقية لتخليص لبنان من إحدى أزماتها أو من أحد أزماته، وهي قضية الوقود لسد الطريق أمام بعض الدول العربية التي حاولت استغلال هذه الورقة للضغط على لبنان. وفي إطار المبادرات الفرنسية، لابد من الإشارة إلى أن باريس استخدمت أوراقا كثيرة ضد لبنان من قبيل التحكم بمسألة حصول لبنان على أي دفعات مالية كبرى، إن كانت من صندوق النقد الدولي أو من الدول التي شاركت في مؤتمرات عقدت سابقا لدعم لبنان. وصحيح أن لا قيامة للبنان سوى بتنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات البنيوية، وصحيح أن تنفيذ أي خطة لنهوض أو أي خطة نهوض اقتصادي ومالي لا يمكن أن يمر سوى عبر سياسة إصلاحية قاسية، لكن الأصح أن فرصة التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة، أي عشية الانتخابات النيابية المفترضة في ربيع العام المقبل، ضعيفة جدا، لأن تنفيذ ما هو غير شعبي يتناقض تماما مع مصالح الطبقة السياسية بكاملها. ومن أبرز الإصلاحات البنيوية المطلوبة التي يستوجب تنفيذها للوصول إلى بر الأمان بلبنان التي تعصف بها الأزمات، والتي ليست في صالحها بالنظر إلى وجود الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني إلى جانبها، هي إعادة هيكلة القطاع العام بكامله لجهة تنظيم أوضاع الموظفين ولجهة تعديل أماكن عمل ووظائف آخرين ونقلهم إلى مواقع تعاني منها الدولة في نقص فادح في الإنتاجية. المراقبون يرون أن قضية حشو الإدارات بالموظفين تشكل ورقة مهمة تتمسك بها الدولة ليستحيل على أي جهة حزبية في المستقبل القريب إلى التعرض لجيوش الموظفين الفائضين أو العاطلين عن العمل، علما أن أغلبية إدارات الدولة والقطاعات الرسمية هي حاليا بحكم المشلولة نتيجة عدم مزاولة قسم كبير من العاملين الرسميين لأعمالهم بحجج مختلفة، مثل انتشار وباء كوفيد-19 وعدم توفر البنزين وانخفاض قيمة الرواتب وغيرها من الأسباب. ومن ضمن الإصلاحات المطلوبة وقف نزيف هدر مليارات الدولارات لتغطية نفقات شراء المحروقات من بنزين ومازوت إلى آخره، ووقف النزيف الكبير المتمثل بتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان المستمر منذ عقود، والذي بدد عشرات المليارات من الدولارات من خزينة الدولة من دون توفير الحد الأدنى من التغطية الكهربائية للناس. وإذا كان استمرار رفع أسعار المحروقات قد جرى فرضه كأمر واقع على الناس في ظل عملية إذلال غير مسبوقة لهم على محطات المحروقات، فإن رفع أسعار خدمات مؤسسة كهرباء لبنان أضعافا مضاعفة وتسريع عمليات الجباية للفواتير المكسورة لصالح هذه المؤسسة الفاشلة بكل المقاييس سيشكل ضربة أخرى للمواطن اللبناني الذي لم يعد قادرا على دفع مبالغ باهظة لصالح مافيات مولدات توليد الطاقة الخاصة. وفي ضوء هذه المعطيات وانتشار الفساد المالي ونهب ميزانيات الوزارات والدوائر والمؤسسات، فإن المساعدات للبنان ستكون بكل المقاييس مرتبطة بالإصلاحات، وكلاهما عبارة عن وعود بوعود لن تتحقق في المستقبل القريب، وأقله حتى تتجاوز الاستحقاقات الانتخابية التي تتطلب استمالة المواطنين اللبنانيين وليس تقليبهم على قوى السلطة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا نرحب في لقائنا هذا بسماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات. سمحت السيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله ورعاكم إن شاء الله.
الله يسلمك. سمحت السيد، بداية هل الظرف الحالي في لبنان يعني سيكون ملائما برأيكم للمضي قدما في فتح التحقيقات المطلوبة في الاختلاسات والهدر العام للأموال؟
أولا بداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. ثانيا أن اليوم ما يجري في لبنان هو مواجهة مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين المقاومة، ووجدنا على مدى أشهر طويلة الحصار الخامس الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب اللبناني حتى ارتفعت العملة إلى مستويات مرعبة. ثالثا عندما نتحدث عن الفساد، ما أصل الفساد المبني اليوم في لبنان هو يقف وراءه بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالدرجة الثانية رؤساء الطوائف لهذه للشعب اللبناني. بمعنى أنه لما خرج القضاء ليحاسب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، خرج المفتي داريان وقال أن فؤاد السنيورة هو سني ويمنع محاسبته لأنه يعتبر يمثل الطائفة السنية. طيب إذا كان هو سارق 11 مليار دولار من الشعب اللبناني، كيف مفتي بهذا المستوى منصب كبير يطلع يدافع عن حرامي سارق 11 مليار دولار للشعب اللبناني؟ أيضا هناك الكثير من السارقين اليوم في لبنان يعني يتمتعون بحصانة وتغطية من قبل الزعماء السياسيين أو دينيين. فهذا يعني أنه بالنسبة إلى سؤالكم الكريم، أي تحقيقات ستجري إن كان بالمرفأ بيروت أو بالفساد أو مشاكل من هذا الموضوع، لا يمكن أن يتحقق قيد أنه لهذا الاتجاه، لأنهم يعني من يحاكم هو الذي غطى الحرامي، فكيف بده يقدر يعالج هذا الموضوع؟ من صعب جدا هذا الشيء.
ولكن طيب لكن هناك من يقول بأن هذا يعني يمضي على كل الطوائف والمكونات اللبنانية، ليس فقط على السنيورة والمكون السني مثلا.
لأن عزيزي نعم هذا الكلام بالشكل العام صحيح، أن القادم من الأيام إذا لم يتم وضع حد لهذا الموضوع، أقول لك بكل صراحة لبنان ذاهب إلى الانهيار. ثانيا أن اليوم عندما نتحدث عن لبنان، وجدنا بأن الشعب اللبناني بكافة أطيافه دخلت المقاومة على الخط وأنقذته من الحصار الجائر وكسرت المقاومة الحصار وأتت بمادة المازوت إلى الشعب اللبناني وأعادت الحياة يعني بشكل جزئي إلى الشعب اللبناني، خاصة أنه نحن نعرف طبيعة لبنان الجغرافية خلال موسم الشتاء يحتاج إلى التدفئة، ولو لم يأتي الحزب بهذه المبادرة لكنا وجدنا جثث الشعب اللبناني منتشرة على بقاع الأرض اللبنانية، خاصة بظل البرد القارس الذي يتعرض له لبنان. رابعا أنه نحن أنا باعتقادي إذا بتجي بتسألني ما هو السبيل لحل الفساد اليوم ووضع حد للفساد، لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الشيء إلا المقاومة في لبنان، كما نجحت في محاربة الاحتلال الإسرائيلي وكما نجحت في كسر إرادة الولايات المتحدة الأمريكية والحصار الجائر على الشعب اللبناني. يمكن لإيران أن تضرب، يمكن للمقاومة في لبنان أن تضرب رجلها في الأرض، ويمكن أن يؤدي هذا الشيء إلى معالل يعني اعتقال كافة السارقين ووضعهم في السجن وإعادة الأموال المذهوبة إلى الشعب اللبناني. وأقول لك بكل صراحة إذا أقدم المقاومة على هذا الفعل كل الطوائف الشعبية وليس القيادات، لأنه أنا لا أؤمن بالقيادات رؤساء الطوائف والمسؤولين السياسيين لأنهم كلهم دجالين كذابين، همهم الوحيد مناصبهم وش الرعية تحت تموت تعيش مش مهم، المهم أن يبقوا مسيطرين على الحكم. فالمقاومة يجب أن تحدث تغيير، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه المقاومة ستكون الخاسر الأكبر في المستقبل البعيد لهذا الأمر.
طيب يعني في ظل كما تفضلت يعني هناك هجر عام للأموال، لكن هناك تبادل عنيف للتهم بالسرقة بالهدر، يعني في ظل هذا الانقسام العميق بين القوى المسؤولة بنسب متفاوتة طبعا، هل من الممكن أن يعني تجري تحقيقات وتحقق نتائج يمكن أن تصل إلى باللبنان إلى بر الأمان، أم أن المافيات السياسية أقوى من القضاء؟
أولا قلت لك بأن السفارة الأمريكية داخلة بقوة على هذا الاتجاه وتحاول أي قضية فساد، أي قضية مثلا مرفأ تفجير مرفأ بيروت، قضية مرفأ بيروت تحاول السفيرة الأمريكية بشكل مباشر تحريض المدعي العام التمييزي من أجل أن يلفق التهمة ويلصقها في حزب الله من أجل تصفيات سياسية وحسابات سياسية بين أمريكا وما بين حزب الله في لبنان. طيب لما بيكون بهذا المستوى أن القضاء يخضع لإملاءات سفيرة أمريكية موجودة في لبنان، ولا أحد في لبنان يضع حد لهذه السفيرة أو يستطيع أن يضع حد لهذه السفيرة، فكيف بظنك أن نقرأ الوضع المستقبلي في لبنان خاصة بالمستوى الفساد؟ أي فاسد اليوم يؤدي الولاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا أحد يجرؤ أن يتعرض له، لأنه سيتمتع بحصانة وحماية أمريكية وستهدد وتزمجر السفيرة الأمريكية لمن يتعرض له، وتحرك المجتمع الدولي ضد أي تحالف أو أي جهة تريد أن تتعرض لفؤاد السمير على صعيد المثال أو غيره أو حاكم مصر في لبنان. فلذلك اليوم لبنان مكبل، لا أحد يستطيع أن يفك هذه القيود سوى المقاومة ونقطة على السطر أي طرف آخر مهما على شأنه.
طيب لكن سمحت السيد عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن هذا الاختلاف وهذه الهوة ليست فقط على مستوى المستويات السياسية، هناك أيضا يعني على المستوى الاجتماعي أيضا يمكن أن تجد هذه الهوة وهذا الشرخ، وبالتالي يجب حتى على حزب الله وعلى المقاومة أيضا أن يعني تنخرط في تسوية ما، أن تنخرط في يعني معادلة ربما تعيد الأمور إلى نصابها وتخفف من وطأة هذا التوتر.
يمكن إذا كان هناك مبادرة معينة وصفقة معينة وكانت المقاومة جزء منها يمكن أن تخفف من وطأة الفساد، ولكن لا تستطيع أن تقضي على الفساد لأنه مافيا الحكم الموجودة في لبنان هي تمثل الفساد بعينه، هي أصل الفساد. نسأل سؤال، إذا بيجي نسأل هلأ الرؤساء الطوائف الموجودين أو رؤساء الحكومات وما غيرهم من الزعماء الكبار للطوائف مثل وليد جنبلاط، مثل فؤاد السنيورة، مثل سمير جعجع، مثل هودي الطوائف،
نعم.
إذا بيجي نسأل من أين لكم هذا؟ ألم يكن كلهم من الشعب اللبناني سرقوه؟ الكل اليوم متورط، كل العالم متورط باستثناء المقاومة. لا يمكن لأحد أن يحاسب أحد لأنهم ترويكا حكم. هم يعني أنا ما قال بالزمان نبي بري علنا قال على السكين يا بطيخ، مثل ما أنتم بتاخذوا نحن بدنا ناخذ. فلما نحن بدنا نشتغل إنه بيجي قروض على لبنان لتنمية لإعادة إنماء لبنان وإعادة بناء لبنان ومشاكله وبناء اقتصاده وكذا، شو يروحوا هن بيقسموا هيدي الأموال وآخر شيء بيطلع الشعب اللبناني عم يدفع الفاتورة. وإلى الآن الشعب اللبناني هو أكثر واحد لم يستفد من أي قروض أتت من البنك من صندوق النقد الدولي. وللأسف اليوم الحكومة الجديدة العتيدة جاهدة لتأدي بالمزيد من القروض من صندوق النقد الدولي، لترهن لبنان أكثر فأكثر وترهقه أكثر في الديون. طب ما هو بالدين اللي هو فيه اليوم غرقان للآخر، كيف أنت بتقدر
يعني هناك ربما هناك من يقول بأنهما البديل، يعني هذه القروض هي الحل الوحيد الآن لإخراج لبنان من أزمته، لا بديل عن ذلك.
أقول لك شيء، البديل كما فعلت إيران اعتمدت على نفسها وبنت نفسها بنفسها. إيران هل أتت بقروض من صندوق النقد الدولي؟ لم تأتي بصندوق النقد الدولي. لبنان يمكن أن يعتمد على الكفاءات الموجودة في لبنان، وإذا كانت المقاومة تعمل على تطهير لبنان من الفساد أقول لك أفضل اقتصاد بالمنطقة هو الاقتصاد اللبناني، لأنه الأرض الموجودة في لبنان والمياه والخيرات الموجودة بإيران غير متوفرة في الكثير من الدول، ويمكن بالاعتماد على سواعد الشباب في لبنان كما اعتمد الشعب الإيراني يمكن أن يحيي لبنان بطريقة ما، ويمكن أن يبتكروا كما ابتكر الشباب الإيراني آليات مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أيضا للشعب اللبناني أن يفعل نفس الشيء. لكن للأسف إلى الآن المشكلة بالقيادات الموجودة في لبنان، وهي من اليوم تورط لبنان وتورط الشعب اللبناني.
طيب الآن يعني ماذا عن المقاومة؟ هل من مبادرة ترعاها المقاومة؟ هل من خطوة تقدمت بها على صعيد حل الأزمة؟ ربما هناك من يقول يعني في ظل هذا التوتر السياسي وهذه الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان ليس من المنطقي أن يعني أن تقدم مثل هذه الحلول، يعني النموذج مثلا الإيراني، أو أنه تعاد الأمور إلى المقاومة لمحاربة الفساد وما إلى ذلك. لابد من تسوية سياسية في الأمر أولا.
أولا تسوية سياسية لا يمكن أن تحدث في لبنان بسبب الخلاف الإيراني السعودي، ونحن نعلم أن المقاومة ينظرون إليها في لبنان بأنها محسوبة على إيران، وللأسف رئاسة الحكومة محسوبة على السعودية، فكيف يمكن أن يكون هناك تسوية سياسية وهناك خلاف؟
طيب هناك حديث عن أن تسوية ما تلوح في الأفق بين إيران والسعودية بحسب تصريحات مسؤولين عراقيين الذين يلعبون دور الوسيط في ذلك.
أقول لك إذا تم التقارب السعودي الإيراني يمكن للبنان أن يحظى بشيء ويتأثر بشكل كبير هذا الموضوع، لأن الأطراف الموجودة في لبنان هي بالنهاية كل له ارتباطاته الإقليمية، فعندما يكون هذا الواقع موجود في لبنان يعني الواقع في لبنان صعب كل ما هناك خلاف بين الدول الإقليمية والأطراف الموجودة. فلذلك اليوم أي مجال لهذا الموضوع هو يأتي بسياق التقارب السعودي الإيراني أو الخلاف. إذا تصاعد الخلاف يعني المشكلة ستصبح أكبر بكثير مما هي عليه، وإذا كان هناك تقارب ما بين إيران وما بين السعودية يمكن أن تحل الكثير من المشاكل في لبنان.
طيب ماذا تقول دول يعني مجلس التعاون أيضا وضعت شروطا وربطت المساعدات ب شروط سياسية، فرنسا أيضا تطالب بإصلاحات مالية وما إلى ذلك، ما الهدف من ذلك برأيكم؟
بهدف من ذلك أن كل واحد عم يشط أحساب بلبنان، وأن كل واحد بيجيب لبنان على ميلته. لكن بالنهاية المطاف الكل لديه حسابات سياسية وتصفية حسابات مع المقاومة من دول مجلس التعاون إلى فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية، واليوم كلهم يعني يرمون بسهامهم على المقاومة، لأنها اليوم هي تعتبر حصن الحصين للشعب اللبناني وللبنان، لأن كما تعلم بأنهم مثلا السعودية خرج لدول خليجية بكل وقاحة وقال أنه إذا كانت الشعوب العربية والإسلامية تريد أن تنعم بالعيش يجب عليها أن تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي كخيار وحيد، ليس له أي ليس لا يوجد بديل آخر، يعني وضعنا أمامها الزلة أو الزلة. فالمقاومة في لبنان قالت هيهات من الزلة، ولا يمكن أن نفاوض أو نطبع مع الاحتلال الإسرائيلي، وسنعتمد على أنفسنا بهذا الموضوع. وبالفعل المقاومة اليوم وقفت ووضعت حدا للتدخلات الأمريكية وكسرت الإرادة الأمريكية بالمازوت والبنزين الذي يأتي إلى لبنان، وأيضا بالبناء التعاونيات أو المؤسسات التجارية لتأمين المواد الغذائية، وأيضا استطاعت أن تؤمن الأدوية. يعني المقاومة اليوم أصبحت بشبه كامل أنه عم تقدم كافة الخدمات للشعب اللبناني بكافة أطيافه وألوانه، وللأسف نجد الدولة واقفة وتنظر في أعينها مكبلة الأيدي، لا تستطيع أن تحرك أي ساكنا تجاه أن تعمل أي مبادرة لتأتي بأي شيء لتفك الحصار عن الشعب اللبناني. فالمقاومة عندما تجد أن هناك عجز بأي مكان ما يمكن أن تتدخل وتسد هذا العجز الذي تقف عنده الحكومة اللبنانية. وأيضا أقول لك بكل صراحة الحكومة
نعم سيد سمحت سيد،
وللأسف ستأتي ببعض الأموال من صندوق النقد الدولي لتزيد من طين الأزمة بالله، ولتأتي ولتفتح مجال أمام القيادات السياسية والروحية بسرقة هذه الأموال إلى حسابها دون الشعب اللبناني.
نعم شكرا جزيلا لك سمحت السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات. مستمعينا الكرام ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أرض المقاومة لبنان وكماشة الإصلاحات. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع سمحت السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات، كان معنا عبر الهاتف، مشكورا على هذه المداخلة. نتابع هذا اللقاء أحبتنا الكرام بمساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. غالبا ما تعمد الدول المانحة للبنان من دس شروط ضمن اتفاقيات القرض، وأن الإصلاحات المطلوبة من المانحين تعني التضييق على اللبنانيين وعلى المقاومة اللبنانية تحديدا، ذلك لأن دول الاستكبار وأذيالها في المنطقة لا يأتي منها خير للأمة أبدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
لبنان وما أدراك ما لبنان، لبنان بين فكي كماشة من قبل الغرب والرجعية العربية. التجويع أو الإصلاحات، ماذا تعني الإصلاحات؟ تعني السير وراء الغرب ومحاربة حزب الله. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا يقول لبنان بين فكي كماشة، فك السياسة المربكة والمعقدة والمتباينة على الخطوط مفتقدة لأي مخارج أو حلول، وفك التحركات الضاغطة في الشارع مع ما يرافقها من تجمعات في الساحات وقطع للطرقات وشل الحركة في البلاد. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ عساف من لبنان يقول أن كل هذه الضغوط هي من أجل ضرب المقاومة والنيل من مكانتها الاجتماعية في لبنان، لكن هيهات هيهات، الشعب اللبناني ملتف حول المقاومة وهو نصير لهذه المقاومة، لأن المقاومة هي التي تحفظ السيادة اللبنانية. شكرا للأخ عساف على هذه المشاركة. الأخ جهاد من لبنان يقول أيضا أن هذه الأزمة المفتعلة للبنان في ظل المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية على هذا البلد ستبوء بالفشل، كما فشلت كل المؤامرات حتى الآن ضد هذا البلد المقاوم في ظل تمسك الشعب اللبناني بالمقاومة، وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله الذي سجل الانتصارات التاريخية للمقاومة بقيادته على يد أبطال وشباب لبنان المؤمن. شكرا لهذه المساهمة الطيبة من أخينا من جهاد من لبنان على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدم لحضراتكم تحت محور لبنان وكماشة الإصلاحات. واستضفنا في هذا اللقاء سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات، وتحدث حول التطورات في لبنان بعد تشكيل الحكومة وبدء عملها وتوالي التصريحات من كل حدب وصوب في إطار طريقة مساعدة لبنان في أزمتها الاقتصادية خاصة، ومحاولة فرض الشروط الخاصة التي تلبي مطالب أي طرف من أطراف الأطراف التي ترى لها مصلحة في التدخل في لبنان، ومحاولة ربط المساعدات بشروط سياسية وما إلى ذلك، دون الأخذ بنظر الاعتبار أزمة ومعاناة الشعب اللبناني. ورأى أن المقاومة الإسلامية في لبنان ماضية مع هذه التطورات وتراقب الأمور عن كثب، ولن تستطيع هذه الأطراف النيل من المقاومة، ورأى أن المقاومة هي الطرف الوحيد الغير متورط في الفساد وهدر المال العام، والسبيل الوحيد للخروج من ذلك هو الفك عن الأجندات السياسية والمضي مع المقاومة في سبيل بناء البلد. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أن محمد رسول الله. أشهد أن
السلام عليك يا وارث آدم سبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث